مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس جلال طالباني أن القوات البريطانية المتمركزة في جنوب العراق يمكن أن ترحل في نهاية العام المقبل. وأكد طالباني في مقابلة مع قناة ITV التلفزيونية البريطانية اليوم الأحد أننا لا نريد القوات البريطانية في العراق إلى الأبد، ففي غضون عام أو في نهاية عام 2006 على ما أظن ستكون القوات العراقية مستعدة للحلول محل القوات البريطانية في الجنوب بحسب الرئيس طالبان. وأوضح طالباني أنه ليس هناك عراقي يريد بقاء القوات الأجنبية إلى الأبد في البلاد، ولكنه حذر من أن الانسحاب المبكر سيكون كارثة تمتد آثارها إلى عموم الشرق الأوسط. قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اليوم الأحد أن الانتحاريين الذين ينفذون هجمات في العراق جميعهم تقريبا من العرب الذين تسللوا عبر الأراضي السورية. وأشار الربيعي إلى أن غالبية هؤلاء الانتحاريين هم مواطنون سعوديون. وكان الربيعي أجرى في القاهرة اليوم محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك، وقال في أعقاب المحادثات أنه ليس لدى العراق أدنى شك في أن 9 من أصل كل 10 انتحاريين ينفذون عمليات تفجير وسط المواطنين العراقيين هم عرب عبروا الحدود مع سوريا إلى العراق. ونقلت وكالة رويترز عن الربيعي أن العراق يريد قرارا سياسيا من أجهزة الأمن السورية لوقف عمليات تسلل الانتحاريين، مشددا على أهمية اتخاذ هذا القرار على أعلى المستويات السياسية في سوريا. أعرب مدير مكتب إعادة إعمار العراق في السفارة الأمريكية دان سبيكهارت عن تفهمه شعور العراقيين بالإحباط لتعثر المشاريع التي يجري تنفيذها في مجال الخدمات العامة، ولكنه أكد أن الأساس متوفر للنجاح في هذا المجهود. وأشار سبيكهارت في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى رصد 2,800,000,000 دولار لبرنامج إعادة الإعمار في بغداد، أنفق أكثر من نصفها على مشاريع البنية التحتية من كهرباء وماء ومجاري. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول البرنامج أن البرنامج يواجه تحديا كبيرا نتيجة ما يربو على 30 عاما من التآكل والإهمال اللذين تسببا في تدهور الهياكل الارتكازية تدهورا خطيرا، كما أن الطلب على الكهرباء يتنامى مع شراء المزيد من الثلاجات والمكيفات والأجهزة الأخرى التي لم تكن في السابق متاحة بكميات كافية بحسب المسؤول الأمريكي. ولفت سبيكهارت إلى أن حوالي نصف الطاقة الكهربائية التي يجري توليدها الآن في العراق هو ثمرة مشاريع ممولة أمريكيا، بالإضافة إلى تنفيذ 350 مشروعا لتنقية الماء وتجديد 700 مدرسة. أقرت زوجة أحد الانتحاريين الثلاثة الذين نفذوا اعتداءات عمان يوم الأربعاء الماضي بأنها حاولت تفجير حزامها الناسف داخل أحد الفنادق الثلاثة التي استهدفتها الاعتداءات. وفي اعترافات عرضها التلفزيون الأردني اليوم الأحد، قال الساجد مبارك عتروس الريشاوي زوجة علي حسين علي الشمري أحد منفذي التفجيرات أن زوجها ارتدى حزاما ناسفا وألبسها آخر علمها كيف تستخدمه. وروى الساجد الريشاوي عملية التفجير التي نفذها زوجها داخل فندق راديسون ساس قائلة أن زوجها فجر حزامه وحاولت هي أيضا تفجير حزامها لكنه لم ينفجر. وأضافت أن الموجودين في الفندق هربوا راكضين وأنها هربت معهم. وأسفرت الاعتداءات عن مقتل 57 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين. هدد زعيم حزب العمل الإسرائيلي الجديد عمير بيرتس بدعم مشروع قانون لحل البرلمان ستقدمه المعارضة في الكنيسة يوم الأربعاء المقبل، وذلك في خطوة تشدد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون لكي يوافق على إجراء انتخابات مبكرة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بيرتس قوله: لا أنوي ترك شارون يلعب في الساحة السياسية كما لو كانت حكرا عليه. وكان بيرتس وهو قائد نقابي من يهود المغرب فاز على شمعون بيريز في انتخابات جرت يوم الخميس الماضي لاختيار زعيم جديد لحزب العمل، وتعهد بعد فوزه بالانسحاب من حكومة شارون. تظاهر أكثر من 10,000 شخص اليوم الأحد في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بحل القضية الكردية في تركيا بالطرق السلمية. وجرت التظاهرة التي دعت إليها منظمات أهلية محلية وأحزاب مؤيدة لقضية كرد تركيا وسط إجراءات أمنية مشددة. بهذا مستمعي الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية محبة وسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فترة أخرى من بث إذاعتنا لهذا اليوم. نبدأ من بغداد، حيث عقدت الجمعية الوطنية جلستها الأولى بعد انقطاع لفترة عيد الفطر المبارك. ليث أحمد حضر جلسة الجمعية وسجل لنا أبرز النقاشات التي تركزت على نصوص لقوانين مقترحة جديدة.
عقدت الجمعية الوطنية جلستها 78 صباح اليوم الأحد برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية عارف طيفور، حيث أعلن رفضه لطرح مشاريع تعويض ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق، وذلك بسبب رفض المستشار القانوني للجمعية الوطنية لطرح هذه المشاريع، معللا ورود أحد البنود في الدستور الدائم يؤكد على تنظيم قانون بهذا الخصوص في المرحلة القادمة، مما حذا بوزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية الدكتور صافي الصافي بمطالبة الجمعية الوطنية بكتاب رسمي يوضح فيه مدى مخالفة القوانين المشرعة في الجمعية الوطنية والدستور الدائم للبلاد.
من جهتنا نحن الحكومة هنالك مشاريع قوانين، وهذه مشاريع القوانين عرضت على رئاسة الجمعية من أجل طرحها على البرلمان. فإذا كان هناك رأي قانوني يمنع مناقشة بعض القوانين لمخالفتها للدستور فهذا أمر فيه نظر، فتود الحكومة وباسم الحكومة أن يكون هناك ردا كتابيا قانونيا على ما تفضلتم به حتى تتمكن من عملية تقديم مشاريعها والمناقشة في هذا المجال، لأن تقرير ما إذا كانت للجمعية أو لرئاسة الجمعية الحق في النظر في مدى مطابقة أي مشروع قانون أو قانون للدستور هذا أمر خطير ولا يمكن للجمعية أن تملكه ولا رئاسة الجمعية.
وقد أوضح المستشار القانوني للجمعية الوطنية علاء اليعقوبي أسباب رفضه لمشاريع القوانين تلك قائلا:
الموضوع يتعلق بقانون الشهداء والسجناء والمتضررين بالذات وليس بغيره من القوانين، السبب يستند إلى نص في الدستور، نص المادة 128 من الدستور المقر بالاستفتاء العام ما يأتي: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. إذن تكفل ثلاثة عناصر أساسية، هذا ما ورد في البند أولا. بند ثانيا ينص على أن تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية، هذه فئة رابعة. أتى البند ثالثا وقال: ينظم ما ورد في البندين أولا وثانيا من هذه المادة بقانون. نستخلص من ذلك ما يأتي، أن القانون يجب أن يعالج الموضوع برمته بفئاته الأربعة المنصوص عليها في المادة 128، ولا يجوز تجزئة الموضوع الواحد وسن قوانين متعددة بشأنه، لأن هذا النهج يخالف المبادئ الدستورية ويخالف المبادئ القانونية العامة، هذا أمر مرفوض.
وقد اعترض عضو الجمعية الوطنية عبد الرزاق الكاظمي بشدة على رئيس الجلسة الذي طالب برفع الجلسة الصباحية وإرجاء التصويت إلى الجلسة المسائية.
في مجلس الحكم هذا المشروع حول رعاية ذوي الشهداء قدم من قبل الدكتور الجعفري وأجل، وفي الحكومة المؤقتة أجل، وقبل 3 أشهر الحكومة المنتخبة قدمت مشروع قانون الشهداء رعاية ذوي الشهداء والمتضررين، بقي 3 أشهر ما بين شورى الدولة والجمعية الوطنية، وكل ما نتساءل واللجنة المكلفة من قبل الجمعية الوطنية تتساءل
ولا عفوا انتهت الجلسة،
وكل يوم مسرحية.
وفي لقاء خاص مع القاضي دار نور الدين أوضح أسباب رفض المستشار القانوني لمشاريع قوانين الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق قائلا:
قدمت مذكرة ابتداء من تمت قراءة الأولى للقانون، بيّنت بها هاي المذكرة أنه إحنا مو فقط نسن قانون للشهداء، نسوي هيئة للشهداء وهيئة للمتضررين وهيئة للسجناء السياسيين وهيئة أخرى لفئة أخرى، يعني قلت أنه هذه كلها تصير هيئة واحدة، لأن كثرة عدد الهيئات، أولا في كل هيئة تصرف رواتب وتعويضات للمشمولين به، فمثلا المتضررين من النظام السابق تصرف لهم رواتب أو تعويضات، نجي إلى ذوي الشهداء أيضا تصرف لهم رواتب وتعويضات. طيب ذوي الشهداء هم متضررين من النظام، فهنا نصرف لهم وهنا نصرف لهم، إذا كان هو موظف بالدولة أيضا يستلم راتب موظف من الدولة، يعني أخذ 3-4 رواتب من خزينة الدولة، وهذا كله يرهق كاهل الدولة، والدولة الآن خزينة الدولة مثقلة بالديون، وبالمستقبل ما نقدر نسوي أي مشروع من المشاريع اللي الدولة رسمتها حتى تنهض بالعراق وتنهض بالدولة.
وفي الجلسة المسائية صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الذي أتاح إعطاء التعويضات لعوائل الشهداء مما أصابهم من أضرار مادية جراء سياسة النظام السابق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبروح هيا
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى تقاريرنا المحلية من بغداد لنتابع البرامج الانتخابية للقوائم المشاركة في الانتخابات المقبلة. نتوقف أولا مع القائمة 555 للائتلاف العراقي الموحد. ضم يا أحسين والتفاصيل.
أعلن الائتلاف العراقي الموحد برنامجه السياسي وبدء الحملة الانتخابية للقائمة 555، وبين خضير جعفر الخزاعي عضو قائمة الائتلاف في مؤتمر صحفي في مقر الائتلاف التزام القائمة بالعمل بموجب الدستور الدائم للبلاد وضمان حقوق الشعب العراقي بكافة أديانه وقومياته ومذاهبه.
البرنامج السياسي الذي أقرته الكيانات السياسية المؤتلفة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد برقم 555، العمل بموجب الدستور الدائم للبلاد، ثانياً العمل على ضمان حقوق الشعب العراقي بكافة أديانه وقومياته ومذاهبه وتياراته، واعتبار أن الدفاع عن الإسلام والمسلمين هو المرتكز الأساس لتحقيق ذلك، ثالثاً بذل الجهود لتوحيد صفوف الشعب العراقي وترسيخ الوحدة الوطنية، رابعاً تحريم التمييز الطائفي والعنصري وبث روح الكراهية والحقد، خامساً تفويت الفرصة على الذين يعملون من أجل إشعال الحرب الطائفية والأهلية، سادسا إدارة الحكومة بما يضمن لها النجاح وذلك من خلال اعتماد الكفاءة والإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد، عدم جعل المواقع الرسمية والإدارية حكرا على طرف واحد، اختيار الكفؤين من داخل قوى الائتلاف وخارجه ومراعاة التمثيل العادل للمكونات العراقية.
وضمن البرنامج السياسي لقائمة الائتلاف في إطار توفير عنصر الأمن للشعب العراقي قال خضير الخزاعي:
بناء القدرات الأمنية العراقية بما يهيئ موضوعيا لإنهاء التواجد الأجنبي العسكري وكل مخلفات الاحتلال، إنهاء كل المخلفات السلبية للنظام السابق، استرداد كامل حقوق العراق المالية والمعنوية والسيادية، إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب والتخريب والجريمة وتوفير الأمن للمواطن، الإسراع في عزل المجرمين من البعثيين وأعوان النظام السابق والإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بتوفير الخدمات ذكر عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد عدة نقاط اهتمت بالفقراء والشهداء.
سيواصل الائتلاف مهمة توفير الخدمات الأساسية خصوصا للفئات الفقيرة والمناطق المحرومة وعلى كافة الأصعدة، الاهتمام بعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب والمعتقلين السياسيين، تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وذلك بعد إقرار قانون التقاعد ومعالجة بعض الظواهر السلبية، التعهد بحماية الأسرة، رعاية الطبيعة والبيئة، الاهتمام بالمرأة واعتماد تشريعات قانونية لحماية حقوقها، الاهتمام بالأطفال والعجزة والمحتاجين وغيرهم.
ولم يخل البرنامج السياسي للقائمة 555 من محاربة الفساد الإداري وإصلاح الجهاز الحكومي.
إصلاح الأجهزة الحكومية وبناء دولة المؤسسات، محاربة الفساد الإداري والرشوة وتفعيل هيئة الرقابة المالية والنزاهة، اعتماد الموازنة العامة وبرامج صرف المنح حسب النسب السكانية وحاجات المناطق المحرومة والمتضررة، الالتزام بسياسة اجتثاث البعث وفق ما ورد في الدستور الدائم.
وكان الاهتمام بالعلم والإعلام والثقافة العراقية جزءا من البرنامج السياسي للائتلاف العراقي الموحد.
توفير مجانية التعليم للمراحل الدراسية كافة، توفير فرص الارتقاء العلمي للبلاد والتواصل مع المراكز العلمية الدولية، وتخصيص مقاعد دراسية للمحرومين والفقراء والمتضررين من النظام الصدامي، الاهتمام بالمدرسة والتربية الدينية والاجتماعية والبيتية، رعاية الشريحة الطلابية بما يؤهلها لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتخفيف الأعباء والمصاعب التي تواجههم. ثالثا الثقافة والإعلام، أليف حماية استقلال الإعلام، باء ضمان حرية الرأي والتعبير، جيم التعهد بحماية الإرث الثقافي والحضاري والمادي والفكري للعراق، دال العمل بكل الوسائل لتطوير العمل الإعلامي وحماية مؤسساته.
كانت هذه وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته قائمة الائتلاف العراقي الموحد للإعلان عن برنامجها السياسي. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية التي تتهيأ لخوض الانتخابات المقبلة. عضو المكتب السياسي لحزب العمل الديمقراطي الكردستاني خالد أحمد استضافه مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عبر التقرير التالي.
حزب العمل الديمقراطي الكردستاني من الأحزاب الكردية التي ستخوض الانتخابات القادمة بقائمة خاصة. حول أسباب اختيارهم خوض هذه الانتخابات بمفردهم وأهم نقاط برامجهم الانتخابي تحدث إلينا خالد أحمد عضو المكتب السياسي لحزب العمل الديمقراطي الكردستاني قائلا:
العوامل التي دفعتنا إلى هذه الخطوة، أولا الإيمان بالعمل الديمقراطي والمجال التي اتيحت طبقا للدستور وطبقا للنظام الانتخابي، و إضافة إلى القائمة التحالف الكردستاني كانت قائمة عملت على أن تكون بنفس التركيبة التي كانت سابقا ولم تراعي الوضع الجديد التي أبرزتها الانتخابات السابقة، فدفعتنا بأن نكون بقائمة مستقلة ونشارك بفعالية وجدية في الانتخابات القادمة في سبيل التنشيط وتفعيل العملية الديمقراطية في العراق بشكل عام وفي إقليم كردستان بشكل خاص.
نعم، بخصوص التحضيرات التي تقومون بها الآن كحملة إعلامية لكم، ما هي أبرز هذه التحضيرات؟
نعمل الآن على وضع خطة شاملة لتغطية النواقص التي نعاني منها في الحزب في امتلاك أجهزة إعلامية عصرية كالمحطات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي لا تغطي مناطق إقليم كردستان بشكل عام، في تعويضها بجوانب أخرى كعمل لاصقات وبوسترات ولافتات والاختلاط والتقرب إلى الناس لشرح البرامج الانتخابية لنا في تشجيع الناس وتحفيزهم على التصويت لقائمة العمل الديمقراطي الكردستاني.
بالتأكيد لديكم برنامج انتخابي خاص لديكم، ما هي أبرز فقرات هذا البرنامج؟
من أبرز أهدافنا أو خططنا التي سنسعى إليها بشكل جدي وفعلي في تطبيقها خلال المرحلة القادمة ستكون العمل على تنفيذ فقرة 58 من قانون إدارة الدولة والتي أكدت عليها الدستور العراقي المثبت بتطبيع وإجراء إحصاء واستفتاء في المناطق التي ما زالت خارج حدود أقليم كردستان وسكانها حنينين بأن يكونوا جزءا لا يتجزأ من أقليم كردستان.
نعم، على ضوء التكتلات والتجمعات والتحالفات السياسية التي تتم الآن في الساحة العراقية، برأيك كيف ستكون الصورة النهائية للانتخابات القادمة؟
الميزة الأساسية التي ضمنت النجاح للعملية الديمقراطية منذ بداية انطلاقتها وإلى تثبيت الدستور العراقي كانت مبدأ التوافق التي لازمت العملية السياسية خلال التكتلات الانتخابية أو خلال العملية السياسية برمتها، سواء بين القوميات أو بين المذاهب وبين الإثنيات وبين حتى التيارات السياسية نفسها. ما نشعر به أو ما نراه أو ما نجده على الساحة السياسية هي مسألة خطيرة ونشك بأنها ستخلق جوا من التشاؤم أو من التشظم في الساحة العراقية، وهي فرز تيارات فكرية وتيارات سياسية بعضها عن البعض كما شاهدنا في الائتلاف الشيعي أو في القائمة السنية أو حتى في التحالف الكردستاني، وجدنا بأن الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب الدينية تسعى منفردة إلى تحقيق أكبر مكاسب لتتمكن في النهاية من تشكيل حكومة مقبلة. وأتصور بأن هذه المسألة هي مسألة خطيرة جدا وستفتح أبواب جهنم في العراق وستضرب العملية الديمقراطية في صفر.
كان معنا في هذا الحوار خالد أحمد عضو المكتب السياسي لحزب العمل الديمقراطي الكردستاني متحدثا عن كيفية مشاركتهم في الانتخابات وبرنامجهم الانتخابي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أما الآن فمحطتنا ستكون في الناصرية، حيث التقى مراسلنا هناك مهدي الحسناوي جبار الشويلي أحد مرشحي قائمة الكفاءات العراقية المستقلة للحديث عن برنامجهم الانتخابي.
حول موضوع التعريف ببعض القوائم العراقية الانتخابية للجمعية الوطنية القادمة، التقت إذاعة العراق الحر بالأستاذ المحامي جبار الشويلي أحد مرشحي قائمة الكفاءات العراقية المستقلة، فتحدث بداية عن هذه القائمة قائلا:
كفاءات مستقلة دخلت ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد وضمن القوائم الأخرى، فكانت هذه تمثل ما يقارب ثلث الائتلاف السابق في الانتخابات الماضية، لكن ارتأت مجموعة المستقلين في هذه القائمة في قائمة الائتلاف الموحد أن تكون لها وجود سياسي وأن تكون لها قاعدة سياسية وأن تكون لها واجهة سياسية بغض النظر عن وجودها ضمن هذا الائتلاف أو ذاك. فكانت هناك وجهات نظر لدى بعض الساسة العراقيين من المستقلين هو أن يكون لهم وجود سياسي مستقل، وهذا الوجود المستقل انفرزت عنه قائمة كفاءات العراقية كفاءات العراق المستقل، فكانت برئاسة الدكتور علي الدباء وعضوية عدد من أعضاء الجمعية الوطنية منهم الدكتور حنان الفتلاوي ومنهم الدكتور حسين عذاب يمثل محافظة البصرة ومنهم أيضا المحامي التفات عبد السعد الفتلاوي من النجف ومنهم أيضا وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ جابر الجابري وشخصيات عديدة أخرى، وهناك مستشارين في مجلس الوزراء أيضا دخلوا ضمن هذه القائمة، وهناك واجهات وطنية كفوءة مستقلة في أغلب محافظات العراق ولها 14 فرعا في كل محافظة ولها فروع أيضا في الأقضية والنواحي من كل محافظة. أيضا هذه لا تقتصر على المحافظات الشيعية فقط، وإنما هناك وجود في محافظة صلاح الدين هناك فرع للكفاءات، هناك في الموصل هناك فرع للكفاءات، وأيضا يمكن باستثناء المحافظات الكردية.
أستاذ جبار، ما هي نوع الكفاءة العراقية؟ هل هي واجهات أخرى لأحزاب سياسية أم شهادات أكاديمية أو سياسية أرادت أن تمارس دورها في العمل السياسي العراقي القادم؟
معنى الكفاءات هي لا تقتصر على الشهادات الجامعية أو شهادات العليا فقط، وإنما الكفاءات ممكن أن يكون لها تصور آخر. الرجل في بيته عندما يكون أو في عشيرته عندما يكون ذا واجهة شعبية وذا قاعدة شعبية وذا وجود شعبي في مدينته وفي عشيرته، هذا بحد ذاته هو كفاءة بغض النظر عن أنه يحمل شهادة أو ما يحمل شهادة. هناك أيضا وجوه العشيرة، هناك أيضا رياضيون إذا كانوا لهم سمعة طيبة أو جمهور واسع في قاعدتهم الرياضية يعتبر كفاءة، هناك الفنان، هناك الأديب، هناك السياسي، هناك صاحب الشهادة، هناك الأستاذ الجامعي، هذه كلها تدخل ضمن معنى الكفاءات.
هل لهذه القائمة قائمتكم قائمة الكفاءة العراقية قاعدة شعبية تعولون عليها في الانتخابات القادمة؟
إن شاء الله احنا نطمح أنه مثل ما يعرف الأخ المستمع ومثل ما تعرف حضرتك أنه أغلب الشارع العراقي هو شارع مستقل بغض النظر عن وجود أحزاب كبيرة لها قاعدة ولها شعبية واسعة مثل حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى وما شابه ذلك سواء كانت إسلامية أو علمانية، لكن يبقى أن الشارع العراقي شارع جديد على السياسة العراقية، وبالتالي هو من حيث المبدأ هو شارع مستقل، وبالتالي نطمح أنه هذا الشارع المستقل أن تكون له واجهة سياسية تمثله وهي الكفاءات العراقية المستقلة.
أين تضع قائمة الكفاءات العراقية في الانتخابات القادمة؟
هذا الأمر مطروح إن شاء الله على وجود الناخبين ووصولهم إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي ممكن أن تكون حظوة الكفاءات المستقلة حظوة كبيرة لو كانت هناك انتخابات بمستوى المطلوب وتتمتع بشيء من النزاهة وتتمتع بوجود جماهيري وحضور جماهيري واسع، عند ذلك سيكون للكفاءات صوت واضح في الشارع العراقي إن شاء الله.
الأستاذ المحامي جبار الشويلي مرشح قائمة الكفاءة العراقية، في محافظة ذي قار. شكرا جزيلا لك.
جزيل الشكر، أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، لنا عودة مرة أخرى إلى عمان، حيث كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مروان المعشر خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد، كشف عن نتائج التحقيق في حادث الأربعاء الذي طال 3 فنادق في عمان. فأقر سولة سرحان حضرة المؤتمر وسجلت أبرز ما أعلنه المعشر حول هذا الموضوع.
عن معرفة كامل عناصر العملية الإرهابية التي استهدفت الفنادق في عمان، وهم علي حسين علي الشمري، عراقي من مواليد الأنبار عام 1970، الثاني رواد جاسم محمد عبد، عراقي عمره 23 سنة، والثالث صفاء محمد علي، صفاء رجل 23 سنة أيضا. علي حسين علي الشمري كان مع زوجته، وسأعطي التفاصيل الآن. هؤلاء الأربعة دخلوا يوم 5/11 عن طريق حدود الكرامة بواسطة سيارة خاصة، وبتاريخ 7/11 قاموا باستئجار شقة مفروشة في منطقة لاع العلي لمدة شهر. في 9/11 غادروا الشقة أي يوم تنفيذ العملية ولم يعودوا إليها. في إطار المتابعات الاستخبارية جرى اعتقال الامرأة، وهي زوجة علي الشمري كما قلت، وتدعى ساجدة مبارك عتروس الريشاوي من الأنبار أيضا، وتحمل جواز سفر عراقي مزور باسم ساجدة عبد القادر لطيف، وهي أيضا من مواليد عام 1970، وهي شقيقة الإرهابي سامر مبارك عتروس الريشاوي أمير منطقة الأنبار في تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وكان يشغل الساعد الأيمن لأبو مصعب الزرقاوي، وكان قد قتل سابقا في الفلوجة. بعض التفاصيل، خرجوا هؤلاء يوم 9/11 واستقلوا سيارات أجرة، خرجت مع زوجها يوم 9/11 بعد أن ألبسها الحزام الناسف، ولبس هو أيضا حزاما ناسفا، واستقلوا سيارة أجرة كما قلت وتوجهوا إلى الراديسون، وكانت تلبس ملابس توحي بأنها كانت تعرف أنهم ذاهبون إلى حفلة عرس، وبالتالي يعني هناك تخطيط مسبق لإيقاع أكبر عدد من الضحايا. دخلوا إلى قاعة العرس وسحبت الساعة، إلا أنه لم ينفجر، فدفعها زوجها للخروج خارج الفندق، وبعد خروجها من القاعة فجر نفسه. ثم بسبب التحريات الاستخبارية تابعناها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها مع الحزام الناسف. لم يكن هناك اتصال مع أي أردني، ربما حتى لا تفشل العملية، وبالتالي كافة العناصر جاءت من الخارج، ولم تثبت التحقيقات تورط أي أردني حتى الآن عدا من أمسكنا بهم ولهم علاقة بتنظيم أبو مصعب الزرقاوي، ولكن لم يثبت حتى الآن علاقة مباشرة بالجريمة. المتفجرات كانت من نوع RDX، وزودت بكرات معدنية صغيرة، وذلك لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وعن موقف الحكومة الأردنية من الحكومة العراقية بعد ثبوت ضلوع عراقيين في العمليات الإرهابية، قال المعشر:
أرجو أن يكون الكلام واضحا، من أن كون هؤلاء الإرهابيين ينتمون إلى الجنسية العراقية لا يعني بشكل من الأشكال أن الحكومة العراقية متورطة أو موافقة على هذه الأعمال، بل نعرف جميعا أن الحكومة العراقية أول المستهدفين من هذه الأعمال، وأيضا لا يجب أن نقول بأن الجالية العراقية التي هي جالية معززة مكرمة في الأردن لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمثل هذه الأعمال. نحن نستهدف فئة ضالة، ولا نستهدف شعبا، ولا نستهدف جنسية، وسنتمكن إن شاء الله نحن والحكومة العراقية والشعب العراقي وكافة شعوب المنطقة من التنسيق والتعاون للقضاء على مثل هذه الآفة.
وحان الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى الأردن، أشار المعشر:
كثيرة يقوم بها المسؤولون الدوليون كما قل، تعبيرا عن تأييدهم للأردن في هذا الظرف، وزيارة وزير الدفاع العراقي تأتي ضمن هذه الزيارة.
هذا وسيواصل الدكتور المعشر لقاءاته الاستثنائية بوسائل الإعلام المختلفة للكشف عن المزيد من المعلومات والتداعيات المتعلقة بالجريمة النكراء. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
Yeah.
مستمعينا الأعزاء، نتعرف الآن على مشاكل السكن لدى عدد من الشباب العراقيين المقيمين في المهجر، ثم نتوقف قليلا عند المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. يرافقنا فيها فارس شوقي عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سامر،
سارة،
حيدر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة السكن مع الأهل، محطة السكن مع الآخرين، محطة مؤسسات السكن، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة السكن مع الأهل، السكن مع الأهل. أصدقاء المستمعين، مطلوب وما مطلوب. مطلوب من ناحية أنه تكون قريب على أهلك، وما مطلوب من ناحية هو أنه تكون عندك خصوصية عالية من ناحية استقلاليتك بالحياة والاعتماد على نفسك. الشباب الآن يفكر أنه شلون يعتمد على نفسه، وخصوصا في أوروبا تحتاج أن تعتمد على نفسك بوقت مبكر. أنت ساكن مع الأهل؟
نعم، مع الأهل.
شلون نشوف السكن مع الأهل؟ سهل صعب؟ شلون نشوفه؟
والله صعب، يعني مشاكل ويا الأهل وهاي الشغلات، بس هم يبيها مو كلها، يعني مو كلها مفتوحة، فيها مجالات مسدودة. هناك نكون طبعا. وين رحت؟ وين جيت؟ يعني واحد من واحد يكبر لازم يبقى يساعد على وحده، يعني يطلع بيت بوحده.
شوف انه مثلا محرج انه متاخر بالليل او فتشي شلون؟
لا هسه حاليا ورا عبارة 25، لا عادي حتى لو اتاخر 3 بالليل هاي، بس همينه تظل فارق الاهل، هم يخابرون وينك ومواجه شنو وش عندك لي بالليل.
احساسك انه انت تريد تستقل وحده؟
مو هسه، اذا الزواج طبعا يلا استقر. لا ما عايش وحده صعبه، خاصة بأوروبا. مشكلة السكن ماكو.
كل شاب أو كل شابة أكو محطة إنه الحد عمر إنه يسكن مع أهله، ويجي فترة إنه يعني محطة أو فرصة أو نقطة أخيرة إنه يعني توقف هالمحطة العيش مع الأهل. هاي يعني خاصة إحنا مثلاً جاي من بلد غريب وأهلنا يعني مو عايشين الكولتير اللي إحنا هسه قاعدين نعيشه. فيعني مثلا اذا تاخرين طبعا هو اكيد يسال وين انتي ويا من ولوش طالعين بس ترجعين، وهاي الاسئله يعني احنا كشباب ما متعلميها او ما رد نعرفها وما رد نسمعها من اهلنا. يعني مثلا راس نقول لهم مثلا اي وليش تسالوا ليش، ان هاي شغلات يعني انا كشابه اضوج اذا مثلا اهلي يسالوه بيها، يعني اقول لهم انت مو صغير اني تسالني اني وش وين كنت ويا من.
طيب المحطه الاولى محطه السكن مع الاهل، انت ساكن مع اهلك؟
لا أنا بالنسبة لي عازب وساكن، يعني الآن حاليا متزوج وساكن مع زوجتي. نعم متزوج لي تقريبا لفترة 11 شهر قريب السنة.
يعني إذا من جيت هنا سكنت وحدك بالبداية؟
بالبداية من جيت سكنت وحدي، طبعا عملية إلى أن حصلت هالشقة هاي الصغيرة طولت تقريبا أكثر من سنة، سنة تقريبا سنة ونص إلى أن طلع لي هذا البيت الصغير.
يعني شارك معاناة أن تحصل شقة واحدة؟
طبعا يعني هاي عملية جدا صعبة، مو من السهولة أن تحصل البيت، يعني هناك أكو قوانين جدا صارمة بهالمجال وروتين جدا صعب.
إذا أكو عمر مناسب أنه واحد يبقى ويا أهله مثلا؟ يعني شلون؟
لا هو العمر هنا معروف هو 18 سنة سواح يطلع عنده، بس أنا شوف يعني 18 سنة ما يعني مو عمر مناسب أنه يعني بعد صغيرة مثلا واحد يكمل اللي يدرسه وياخذ ال 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 الاهل اللي يعلمونه بالبيت لحد العمر المناسب اني انه يقول انا هسه يعني وقفت على اجلي اقدر اني اطلع من البيت مسيطر، اني اطلع من البيت وعايش ببيتي وماكو اي مشكله. لا مو يعني مو حج، يعني يكون فد شيء لك هدف للمستقبل مالتك، يعني فد شيء تريده، يعني فكر به من قبل ليش رح تطلع وش وقت تطلع ولما تطلع شنو راح تسوي.
يعني اكو شغلات حريه واكو شغلات لا، يعني مثلا اذا تريد تطلع مثلا ويا اصدقائك او شيء لازم يعرفون ويا مين حتطلع وين رايح وين جاي وسعبش ترجع، كل التفاصيل يريدوها. سكن صعب، يعني اذا واحد يريد يقدم اقل شيء يراد له 4 سنوات او 3 سنوات لحد ما يطلع لبيت. هو هنا النظام يسموها اذا تعبر 23 يلا لك حق، وبيوت ماكو ما بيستخدم، صعبه هي هاي المشكله. يعني ثاني من 20 قدمت على بيت طلعت لي غرفه ويا جماعه، لحد ما صرت 23 ذاك الوقت يبدي يقوم السراماتي عمود بيت.
تجي لحظة انه واحد انه صحيح ما مرتاح يجوز، او مثلا تجي لحظة انه لازم يتخذ قرار،
يتخذ القرار لان تجي فترات مثلا بحياته مثل ما قلت انت ما مرتاح نفسيا وبالبيت، او مثلا يحس انه اهله تفكيرهم خاصة لما يطلعون بالخارج طلعوا وعاشوا الهولنديين تفكيرهم بشكل يعني راشي مختلف الليفل مات عن تفكيره هو نفسه، في يعني يحس يقول مثلا شكرا كبرتوني تعبت علي ووصلت للحل ما انا هسه وصلت به. يعني تيجي فتره انه واحد لازم يهدي الثاني، يعني مو يهدي يعني ما اشوف اهلي وفشي، بس يعني كل واحد يروح بطريقه ويبدي من فتره مثلا 20 سنه او 25 سنه ويطلع بشقه واحده، ويعني يريد يحاول يريد يشوف يعني المسؤوليه، يتعلم مسؤوليه عيش وحده، يعني الاوراق اللي تجي الاكل ماكو حد بعد لما تجي بيتك اهلي ممكن تطبقك، يعني كل هاي الشغلات يعني اللي يحبها اللي يريد انه يعني يوقف يعني بنفسه ويسوي شغلات وحده يعجبه يعني يقدر.
ظنيت طول رحلتي شهرين وغيبني زمان سنين يا حسين، كل ظنيت طول رحلتي شهرين غيبني زمان سنين يا حسين، زعل قلبي علي وزعلوا الحلوين، زعل قلبي علي وزعلوا الحلوين، كافي حزن كافي كافي حزن كافي.
محطة السكن مع الآخرين. بالفترة الطلابية أصدقاء المستمعين يقدر الواحد أنه يسكن مع آخرين، هذه أحيانا ما مرغوبة عند الطلاب، يعني هتلتقي بناس آخرين وبثقافات أخرى، هنا أنا أصبحت العملية خصوصيتك أقل، وبنفس الوقت لازم تتحمل ناس آخرين عايشين وياك بهذا البيت، يعني مثلا كان يكون من ثقافات أخرى. نسمع.
المشكلة اللي نحن الجماعة اللي تكون بيهم مو عراقيين، من كل واحد من غير دولة، وما تعرف طبايعهم ما تعرف عاداتهم، فصعبة. مو عراقيين وهم يعني هنا أنا بمسدهم كل المشاكل، يعني اللي عندهم الحشاشة اللي هاي احنا هاي شغلات ما عندنا، زين ما تاخذ راحتك قبل تبقى ويا اهلك احسن. معنا شباب بنات هم نفس الشيء، هم يعني اذا تريد هاي هم لازم تطلع هم ويا جماعة تسكن.
شو ليش بسكن مع الاخرين؟ جديد فرصة تسكن وحتروح تسكني مع الاخرين؟
انا يعني الحاله ما مجربت فما اقدر كل شيء اقول عليها، مثلا يعني انا بالنسبه رايي احس صعبه، يعني اذا مثلا الناس ما اعرفهم او حتى لو بعمري احس يعني انه لازم اعرف يعني اقرا انه شنو هم الانترس مالتهم او شنو هو يعني احنا اثنين مثلا اذا نعيش ويا واحد او ويا وحده مثلا بمكان واحد يعني كمجموعه دراسه بدي اعرف مثلا هي مالتها الهوبيز او الشغلات اللي تقريها انا ما يعجبني اقراها والموسيقى اللي تسمعها انا ما يعجبني اسمعها، او يعني مالتها الطبات والطلعات وهاي، وبيها يعني لازم تحاولين انه هي مكان للدراسة يعني واحد يشوفها في شيء يعني مو للأبد يعني في شيء بس المحطة تكملي المدرسة وبعدين يعني مؤقتا. نعم
طبعا يعني الطلاب مشكلة كبيرة بالبلد خصوصا في هولندا، يعني مشكلة الطلاب مشكلة حد الآن لم تحل بصورة جذرية، يعني هناك مثلا طلاب يسكنون ساكنين مع أهلهم بالشمال وجامعاتهم أو مدارسهم بالجنوب، زين فلا هذا الطالب ما يقدر يوميا يتنقل من الشمال إلى الجنوب بالقطارات وهذا، لأن هاي العملية كلها تستغرق وقت طويل، يعني أحيانا يضطرون يأجرون شقق وأحيانا تكون هاي الشقق غالية أو ما يقدرون يعني يتحملون مصاريف وتكاليف، فالعملية جدا صعبة ولحد الآن الحكومة لم يعني ما لقت حل جذري لهذه المشكلة.
حتقولي امشي مش همشي، حتكيف لي حتقولي امشي.
مؤسسات السكن. مؤسسات السكن هنا نظامها كلش يختلف، يعني ممكن الانتظار يوصل إلى 3 سنوات، إلى 4، إلى 5 سنوات. بهاي 5 سنوات يحتاج الواحد أن أسبوعيا أو كل أسبوعين أن يقدم على سكن. الشباب الآن عندهم معاناة كلش كبيرة من ناحية هذا الانتظار. نظام المؤسسات هنا كلش متعب. نسمع.
سكن صعب، يعني إذا واحد يريد يقدم أقل شيء يراد 4 سنوات أو 3 سنوات لحد ما يطلع له بيت، وبيوت ماكو بأمستردام. صعبة هي المشكلة، كلش صعبة. معناها الشباب يعني كلش صعبة، يعني أعرف ولد طول تقريبا 4 سنوات يلا طلع على بيت، عمود يتزوج همينة. وتقدر تسويها بس لازم تأجر بيت، يعني مو متاخذه من شركة، وتأجر بيت ما تعرف البيت حيطلع نظيف أو يطلع وسخ، مجالسة ومبالغ عالية يعني إيجارات. من وين يجيب الشاب؟ هو يعني هو على قده.
طبعا مؤسسات السكن هي المؤسسات اللي تتولى عملية إسكان المواطنين بشكل عام، سواء كانوا هولنديين أو سواء كانوا أجانب. أكو هنا قوانين صارمة، إضافة إلى هذه القوانين، إضافة إلى هذه القوانين الصارمة أكو فترات انتظار جدا طويلة تعتمد على المحافظات. هي في محافظات هناك فترة انتظار تتراوح إلى مدة قصرها 6 سنين. المحافظة اللي أنا ساكن بها فرضا فترة الانتظار بها تتراوح من 3 سنين إلى 4.5 سنين كماكسيمو.
كشباب يعني الهولنديين يقطون بيوت يعني الأشخاص اللي كلش محتاجين. يعني أنت كشابة لما تروحين يدون يعرفون ليش رين طلع من البيت وشنو السبب. يعني الوقت الانتظار 2 سنين، 2 سنين اللي يعني صدق يعني للشقة، ويعني ويسبب مطيهم ليش تريد الشقة. يعني مو مثلا عمري 18 سنة سن حقي أطلع، لا أطي السبب ليش. إن أكو ناس هواي غيرش محتاجين، المطلقين أو المرضى أو بياد، يعني الناس الكبار، يعني هذول دائما قبل الشباب. اقتصادية لازم عندك، يعني أول ما يسألون عندك راتب، عندك شغل عندك راتب، وإذا ما عندك شغل ما عندك راتب كلش صعب الأمور إنه يعني تحصل لك بيت أو شقة. أنا عندي أي مرتاحة، يعني أنا كغرفة معزولة أي، يعني عندي ما عدا يعني مثل موسيقى شوية مرات عالية نصيها أو هاي، بس الباقي لا مرتاحة بيها. يعني أحس عندي ماتي البرايفسي.
صار لي 2 سنين أقدم ولحد الآن ما طالع لي بيت، وطول هاي المسألة يمكن 1.5 سنة إضافية. طبعا هاي تأثر بصورة جدا سلبية على حتى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. يعني أحيانا تريد تغير جواتي، تقعد بغير مكان، تريد تسوي فتشي، يعني زوجتك عندها شيء آخر تريد تسوي بالبيت. إضافة لأنه هسه مثلا حتى إذا واحد يريد يعني ينجب أولاد، هاي العملية صعبة، لأنه وين 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 يجيب الطفل، وين قاعدة، فهاي العملية جدا صعبة.
انا سنتين انا صابر، قالوا لي يجي باكر في خلص الليل يضربوني على جيتك على باكر. انا صابر على باكر، انا صابر
المحطة المفتوحة. طيب المحطة المفتوحة، انه هل تفضل السكن مع اجانب او مع عراقيين؟
مع عراقيين، تقاليدنا وعاداتنا وتعرفهم، موت الغربة هاي شغلة تسهل عليك، تقدر تتفاهم وياهم. يعني مثلا تقدر تنظم الجدول مال البيت، مثلا تقول انت هذا اسبوع عليك تنظيف، هذا اسبوع عليك تجيب مثلا غسالة، تقول لا تغسل فلان شيء او لا تخلي بيها فلان شيء، يعني ما اغسل، يعني اكو قسم تكلم احذيتهم يغسلوها بالغسالة. شوية صعبة يعني، وخاصة العراقيين ماكو هواي شواط يعني باب السدام.
صعب مع اعتقد مع اجانب راح اصير اسهل لي، لان يعني اللغه الهولنديه زي مثل ما قاعد تسمعها يعني اسهل علي من العربيه، واعتقد اني يعني طبش كلش بالكولتور مالتهم، يعني كل شيء اعرفه على شغله، يعني مو كل شيء بس يعني اني مرتاح ويا هولنديين، يعني اقدر اتفاهم وياهم بسهوله اكثر من ويا عراقيين، لما انا لازم ارجع لي ورا وافكر يعني الشغلات اللي تقرين تحكيها هو عراق لازم تفكرين بيها قبل لا تحكي ويا هولندي لأن تفكيرهم غير شكل. فهاي يعني أنا أختار يعني أوروبيين.
طيب المحطة المفتوحة الآن أنت مقبل على راح تأخذ شقين. فشو تفضل شقة أرضية أم شق شون يعني هذا النظام شنو تفضل لأنه إذا قبلت بيها معناها أنه لازم تقبل في 5 سنوات 6 سنوات لي قدام.
والله أنا بالنسبة لي أهم شيء أن تكون الشقة كبيرة يعني أكبر حجم من الشقة يعني أقلها بغرفة غرفة نوم أو غرفة نوم حتى تقدر يعني كمقدمة 5 سنين تقدر تفكر بأنه تكبر من عائلتك تقدر بيها مجال يقدر واحد يسوي غرفة للدراسة غرفة للنوم. أكيد 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 الحي وسمعته جدا مهم لأنه أكو أحياء في كثير من المدن الكبيرة بهولندا يعني أيضا بيها إجرام وبيها مشاكل وبيها معاناة. أفضل أنه يكون الحي حي تشك نموذجي.
محطة تحياتي. طيب المحطة الأخيرة لمن تبعت التحيات؟
الأهل البيت خالي سلام بهورن قرايب أصدقائي بزاندام وقرايبي بأمريكا والعراقيين الجميع كلهم.
تحيات الأم والأبوية والأختي أخالات وعمات إيه هاي بيبيتي وجدي.
المحطة الأخيرة محطة تحياتي لمن تبعث التحيات؟
أبعث تحياتي إلى أهلي في العراق إلى والدتي وإلى أختي حلا وأخوي علي وإلى بقية الأهل وأتمنى لهم يا رب الموفقين إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.